بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لازلت أذكر بعض المفطرات التي ينبغي أن نعلم بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بها. هنا من المسائل التي تطرح دائما، بارك الله فيكم، قطرة العين وقطرة الأذن، هل هي من مبطلات الصيام؟ الصواب والله أعلم أنها ليست من مبطلات الصيام، خاصة وأن أهل العلم يذكرون أن الذي ينزل من العين إلى الجوف، على فرض أنه ينزل شيء يسير جدا، يقولون هو أقل من بقايا الماء في المضمضة، فيظهر والله أعلم أن هذه الأمور لا تفطر، والله تعالى أعلم. طيب، تأتي مسألة، ما حكم قطرة الأنف؟ قطرة الأنف إذا وضعت في الأنف فلم تنزل إلى الجوف، هذه لا إشكال أنها لا تفطر، لكن إذا وضعت قطرة الأنف وشعر الإنسان بنزول شيء، فعامة أهل العلم والمذاهب الأربعة على أن هذا ناقض من نواقض الصيام، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وصحه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. لذلك الأحوط بالنسبة لقطرة الأنف، خاصة إذا كانت هذه القطرة قوية وتنزل إلى الجوف أو كثيرة، أن تحتاط فيها ولا تستعملها في نهار الصيام. أيضا عندنا مسألة مهمة جدا، هل الحجامة تبطل الصيام أم لا؟ إخواني الكرام، اعرف أن هذه المسألة، أو لتعلم أن هذه المسألة فيها خلاف بين جمهور أهل العلم وبين الحنابلة، فالإمام أحمد يرى بأن الحجامة تبطل الصيام. طبعا هذا ليس تعصبا للإمام أحمد إخواني الكرام، ولكن الإمام أحمد عنده علم كبير جدا بخلاف الصحابة وآثار الصحابة، يعني يذكر في المفاضلة بين الإمام أحمد وعلي بن المدين في معرفة علل الروايات المرفوعة، ربما في بعض الجوانب، يعني علي بن المدين قد يكون أغزر علما في هذا الباب، علل الأحاديث المرفوعة. طبعا هذا لا يعني الإمام أحمد أن علمه قليل في هذا الباب، لا، هما كفرسي رهان، ولكن الاطلاع على خلاف السلف وآثار الصحابة، الإمام أحمد أحد أئمة هذا الشأن رحمة الله تعالى عليه. فإن قال طيب الحديث في البخاري احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، كيف الإمام أحمد يخالفه؟ واضح بارك الله فيكم؟ كيف الإمام أحمد يقول إن الحجامة تبطل الصيام؟ الإمام أحمد يعل هذه الرواية ويضعفها ويقول عندنا نص، معنى الكلام يعني أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا نص يقطع النزاع في المسألة. وأما آثار الصحابة فيقولون اختلف الصحابة، فإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، فنتمسك بالمرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن بعض أهل العلم منهم ابن كثير في كتابه إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه يذكر أن حديث أفطر الحاجب والمحجوم، حكم بعض أهل العلم على هذا الحديث بأنه متواتر، فهذا يقوي جدا قول الإمام أحمد. يعني هذا قصدي من هذا، أن تعلم بأن الإمام أحمد ما قال هذا الكلام من رأسه هكذا، حاشا. والذي يظهر والله أعلم أن الأقرب، أن طبعا من أدلة الإمام أحمد أيضا جاء عن ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، ثم ترك الحجامة بعد ذلك وهو صائم. وأنبهك على نقطة، الإمام أحمد شديد العناية بآثار الصحابة وآثار ابن عمر، تجد بأنه في بعض المسائل يذكر أثر ابن عمر، لأن ابن عمر معروف بشدة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن الحجامة لا تبطل الصيام، والدليل على ذلك أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، والخبر في البخاري. وأيضا جاء في البخاري عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، لأن الحجامة تضعف البدن، فإذا احتجم الإنسان ربما أثر هذا على صيامه. طيب واحد يقول لك خبر أنس، كيف الإمام أحمد يتركه؟ جاء في رواية على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري. طيب إذا ضعفت هذه الرواية يقول هذا موقوف وعندي حديث مرفوع والمرفوع مقدم، فهمتم بارك الله فيكم. وأيضا جاء عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصواب عدم الفطر بالحجامة. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم، بعض أهل العلم يقول هو حديث منسوخ، وبعض أهل العلم يقول مآلهم إلى الإفطار، لأن الحاجم المحجوم سيضعف بدنه فقد يفطر، والحاجم خاصة إذا كانت الحجامة بالقرن قد يفطر ويدخل شيء إلى جوفه، والله تعالى أعلم. لكن إخوان الكرام، فائدة في مسائل الكوسج، قال إسحاق بن راهوية: وأما من كانت حرفته الحجامة فعليه ترك ذلك في رمضان، أي في نهار رمضان، ولا يحجمن أحدا، فهذا هو الأفضل والأورع والأحوط. والشوكاني يجمع بين أحاديث الباب فيقول الحجامة ما تفطر، ولكن من آلت به الحجامة إلى الضعف الشديد يجب عليه أن يتجنب الحجامة في نهار رمضان. فائدة أخوان الكرام في باب الحج تنفعنا هنا وتنفعك في جوانب كثيرة من جوانب العبادة. عروة بن الزبير يسأل عائشة رضي الله عنها في الحج عن الصيد، الله عز وجل يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فالمحرم لا يجوز له أن يصيد. فقالت له عائشة: يا ابن أختي، إنما هي 10 أيام، فإن تخلج في نفسك شيء فاتركه. أخوانا الكرام، جاء عن بعض السلف وعلقه البخاري: أسهل شيء الورع، إذا شككت في أمر اتركه. واضح بارك الله فيكم، هذه القاعدة اجعلها نصب عينيك، شكيت في أمر ترى الأمر سهل اترك حتى تستبر لدينك وعرضك. طبعا الشك الحقيقي، ليس شك الوسوسة، ليس شك يعني مثلا المؤذن يؤذن، طيب افطر، لا والله أشك إن أذان غلط، طيب وهالمساجد كلها تأذن غلط؟ يعني من الطرائف قال لي أحد الأشخاص: أذان المغرب قبل الوقت، ليس بعد الوقت، لا قبل الوقت بربع ساعة، ربع ساعة يؤذن المؤذن قبل الوقت، يا رجل اتق الله. قال لي أنا متأكد. قلت له طيب اكتب خطاب للشؤون الإسلامية. قال لا أنت أخبره. قلت لا، لست أنا صاحب الدعوة، أنت صاحب الدعوة. لما قلت له هذا توقف. لذلك على الإنسان أن ينتبه إلى قاعدة الورع في غير مجال الوسوسة. الوسوسة هذه ما تقول سأتورع، لا، الموسوس ما تطبق معه هذه القاعدة. فائدة: بعض السلف، وهذا يجعلك تتورع أكثر عن الحجامة، هذا قول عطاء، ماذا يقول عن الحجامة؟ أحد يعرف؟ يقول تبطل الصيام وعليه الكفارة المغلظة. واضح بارك الله فيكم. طبعا هذا القول ذكر ابن عبد البر أنه في الاستذكار أن هذا القول قول شاذ، أن هذا القول قول شاذ، لكن على الإنسان على أقل تقدير أن يحتاط لهذا الأمر. عندنا مسألة سحب الدم، هل يفطر؟ فتاوى مشايخنا بارك الله فيكم أن سحب الدم للتحليل، الدم اليسير هذا، هذا ما يدخل في الحجامة أصلا، فيقولون هذا لا يبطل الصوم لأنه أخذ يسير للدم. مسألة، ما الذي يأخذ حكم الحجامة من الأمور المعاصرة؟ التبرع بالدم. طيب هل هناك فرق بين التبرع بالدم وإدخال الدم؟ إيش الفرق في الحكم؟ لا الحكم الآن ما أعرف إيش الحكم يعني، والحجامة هي يعني إيش الفرق بين الحجامة وبين إدخال الدم؟ أختصر عليك، الحجامة فيها خلاف، واضح هل هي تبطل أو لا تبطل، لكن إعطاء الدم ينص جماعة من المعاصرين يعني ما تأخذ حكم الحجامة، تأخذ حكم ماذا؟ الطعام. فرق بين المسألتين، يعني مسألة الحجامة هذه أصل، طيب إعطاء الدم يكون هذا ما يأخذ حكم الحجامة، يأخذ حكم ماذا؟ الطعام والشراب. رجعها إلى أصلها، أرجعها إلى أصلها. طيب وبعض أهل العلم طبعا يقول أيضا يعني بأن التبرع بالدم لا يبطل الصوم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يبطل الصوم، لأن البدن يتغذى على هذا الدم، وهو خلاصة الطعام والشراب، هو خلاصة الطعام والشراب. والشيخ ابن عثيمين له قول في المسألة، كان يقول بأن التبرع بالدم يبطل، ثم تراجع عن هذا القول، لكن الاحتياط في هذا الباب طيب، الاحتياط في هذا الباب طيب. طيب قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، ذكر بعض أهل العلم أن هذا الرجل هو سلمة بن صخر البياضي، وقيل سلمان بن صخر، سلمة بن صخر البياضي وقيل سلمان بن صخر، فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، هذه الرواية عند الإمام البخاري في الصحيح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث أو فمكث، فمكث أو فمكث بالضبط، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل يعني الزنبيل الكبير، الوعاء الكبير، قال أين السائل؟ فقال أنا، قال خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، الحرة المنطقة التي فيها حجارة سوداء، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، الحرة أرض تركبها حجارة سود. فائدة، الصيام يبطل بالجماع، سواء كان هذا الصيام صيام رمضان أو النافلة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف، والبغوي في شرح السنة، وابن تيمية في مجموع الفتاوى. فائدة، الصيام الجماع يبطل الصيام ولو لم يكن فيه إنزال، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه بن قدامة في المغني إجماع، فلو أن الرجل جامع زوجته ولم ينزل فصيامه باطل وصيامه فاسد. فائدة، يجب على من جامع زوجته في رمضان، في نهار رمضان، الكفارة المغلظة. وعلى هذا جماهير أهل العلم، وبعض أهل العلم قالوا لا تجب عليه الكفارة المغلظة، قال ابن رشد في بداية المجتهد، هذا قول شاذ لأن حديث الباب نص في المسألة. طيب ما صفة الكفارة المغلظة؟ هذه مسألة أخرى، لكن ليس عليه القضاء فقط، وإنما عليه شيئين، أو ربما تقول ثلاثة أشياء: الكفارة والقضاء والتوبة. الكفارة دليلها حديث الباب، والتوبة هذه معصية والإنسان أبطل صومه متعمدا، والقضاء ستأتي معنى المسألة. طيب في الكفارة المغلظة ما الواجب عليه؟ إخواني الكرام، أريدك أن تفرق بين مسألتين. بعض أهل العلم يقول الكفارة المغلظة عتق أو صيام أو إطعام. جاء عن بعض أهل العلم أنه قال الكفارة المغلظة فقط الإطعام، وهذا القول مرجوح، والدليل حديث الباب. الآن مسألة تختلف عن المسألة السابقة، هل الكفارة المغلظة على الترتيب أو التخيير؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ جمهور أهل العلم أن الكفارة المغلظة على الترتيب، يعتق رغبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. ذهب المالكية قالوا الكفارة المغلظة على التخيير بين الإطعام أو العتق أو الصيام، والصواب هو قول جمهور أهل العلم بدليل حديث الباب، بدليل حديث الباب. المالكية ما دليلهم؟ قالوا رواية مسلم لحديث الباب. ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا، ولكن نص أهل العلم أن رواية الترتيب، رواية حديث الباب أقوى. روى هذا الخبر مرتبا عن الزهري راوي الخبر أكثر من 30 راوي، فرواية الترتيب أرجح، والله تعالى أعلم. مسألة هل على المرأة كفارة؟ جماهير أهل العلم كما عزاه بن حجر لهم أن عليها الكفارة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. فإن قال قائل حديث الباب ليس فيه أن الكفارة على الرجل، قال ابن العربي في عارضة الأحوذي في تبيين النبي صلى الله عليه وسلم له، تبيين له ولزوجته، لأنه سينقل لها الأمر، فلو كانت المرأة مطاوعة لزوجها عليها أيضا الكفارة المغلظة. مسألة أو فائدة مهمة، إذا وقع هذا الأمر، طيب قبل هذا صيام شهرين متتابعين في أي كفارة يكون أيضا؟ قتل الخطأ، امرأة قتلت رجلا خطأ، هذا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، هذه مسألة واردة. ما الكفارة؟ إذا ما وجدت عتق رقبة تصوم شهرين متتابعين. طرأ عليها الحيض، الحيض ما يقطع الشهرين المتتابعين، يعني تفطر هذه الأيام ثم تكمل، واضح بركة، تكمل 60 يوم من الصيام. هذه مسألة تحتاج إلى ضبط وفهم. ومن عجائب ما مر علي أن رجلا عليه الكفارة المغلظة صيام شهرين، وأبن صام 40 يوم، وسافر سفر يسير فأفطر. يعني هذه مسألة لها فيها أقوال من أقوال، فيها أقوال لأهل العلم، ولكن يا فلان لو احتطت لدينك واستبرأت لدينك والله هذا هو الأسلم لك. فهذه أمور عظيمة ما يتهاون فيها. نرجع إلى مسألتنا، الحيض ما يقطع التتابع، فلو أفطرت بالحيض تكمل هذه الأيام 7 تقضيها، يعني تزيدها على هذه الأيام فتصوم 60 يوم، تصوم 60 يوم. مسألة، إن تكرر منه هذا الأمر في يوم واحد بإجماع أهل العلم عليه كفارة واحدة، إن تكرر منه الأمر في عدة أيام، على الراجح من أقوال أهل العلم أن عليه عن كل يوم كفارة مغلظة، لأن كل يوم عبارة عن عبادة مستقلة. مسألة من كان، وهذه مسألة يحتاج لها جدا، من كان عالما بالتحريم جاهلا بالكفارة هل عليه الكفارة؟ هاي جماعة، ها نعم تفضل. جاهل بأي مسألة هو؟ هي رجل لو جهل الكفارة لكن يعلم أن العمل محرم، رجل ما يعرف كفارة القتل الخطأ، فقتل رجل خطأ تسقط عنه الكفارة؟ ها خرمت أصلك، واضح بارك الله فيك، عليه الكفارة. أما إذا كان جاهلا بالتحريم لا كفارة عليه. يا طالب العلم فرق بين المسائل واضبط الفروق، هذه من أنفع الأمور لك. عندنا مسألتين، رجل عالم بالتحريم جاهل بالكفارة عليه الكفارة، وحكاه النووي في المجموع إجماعا أن عليه الكفارة. رجل لا يعلم التحريم، لو افترضنا هذا الأمر فوقع منه هذا الأمر لا كفارة عليه لأنه جاهل بالتحريم، لأنه جاهل بالتحريم. عندنا مسألة، رجل جامع في قضاء رمضان، يعني أفطر 5 أيام بسبب المرض، في شوال قضى يوم من هذه الأيام فجامع زوجته، لا كفارة عليه، عمل ما يجوز ويقضي هذا اليوم، لكن هل عليه الكفارة المغلظة؟ لا، الكفارة المغلظة لحرمة الشهر. مع التنبيه على مسألة، المتطوع بالصيام أمير نفسه، أما من شرع في القضاء فليس بأمير نفسه. يعني رجل أفطر من رمضان العام الماضي يوم، قال بكرة سأصوم القضاء، والظهر دعاه أحد الإخوة للغداء، لا يجوز لك الفطر لأن هذا ليس نفل، هذا واجب. فانتبه لهذه المسألة، فبعض العامة يقضي، فإذا دعي إلى طعام أفطر ويقول لك سأقضي هذا اليوم، لا ما يصح، هذا ليس نفل، هذا واجب، والواجبات ما يجوز إبطالها، الواجبات ما يجوز إبطالها. مسألة، هل الكفارة المغلظة تكون أيضا مع أي مفطر؟ رجل والعياذ بالله تعمد تناول الطعام في نهار رمضان، هل عليه الكفارة المغلظة؟ لا، على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الحديث ورد في المجامع فقط. أما الحنفية والمالكية يقولون أي أمر أفطرت به متعمدا عليك الكفارة المغلظة، والصواب أن الكفارة المغلظة فقط في المجامع في نهار رمضان. يعني إخوان الكرام، رجل داعب زوجته فأبنى في نهار رمضان، عليه الكفارة المغلظة؟ لا، الكفارة المغلظة فقط في الجماع، فاضبط هذه المسألة. مسألة، هل عليه أن يقضي أيضا هذا اليوم بالإضافة للكفارة المغلظة عليه القضاء؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، جمهور أهل العلم قالوا عليه القضاء، قالوا والدليل ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع صم يوما واستغفر الله، ولكن هذه الرواية ضعيفة، ولكن حكى جمع من أهل العلم منهم ابن رشد أن القول بعدم القضاء قول شاذ. لذلك يعني الآن هو صام شهرين متتابعين، يعجز عن يوم، صوم هذا اليوم بارك الله فيك، واحرص على إبراء الذمة عند الله عز وجل. والبغوي في شرح السنة يحكيه إجماعا، يحكيه إجماعا. طيب عندنا مسألة مهمة جدا، من أفسد صومه، رجل والعياذ بالله أكل شيء من الطعام متعمدا في نهار رمضان، هل يجب عليه أن يمسك إلى الغروب؟ واضح المسألة؟ هاي جماعة، ما الجواب؟ تفضل دليلك، الدليل آية أو حديث؟ يجب أم لا يجب؟ الشيخ يجب أن يمسك. دليلك إيه؟ هذا هو. ارفع يدك الله يرضى عليك. يعني يمسك ولا ما يمسك؟ دليلك آية أو حديث شيخي؟ الدليل آية أو حديث؟ لأن يقول لك صيامي باطل فلماذا أمسك؟ تفضل. هو أبطل عمل الله يرحم والديك الشيخ. وش هذا الكلام؟ سامحك الله. تفضل. لا يمسك ولا ما يمسك الآن؟ يمسك. طيب وين وجه الاستدلال؟ جيد جيد أصبت إخوان الكرام. هذه فائدة أيضا أريدك تنتبه لها. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه فائدة طيبة. ما هي هذه الفائدة؟ قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل. فالنهار ليس موضعا للمفطرات لمن وجب عليه الصيام. واضح بارك الله فيكم. فمن أفطر متعمدا يجب عليه أن يمسك إلى الغروب لأنه يفعل شيء ما يحله. أما من كان معذور هذا أمر آخر. وهذا من دقيق فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ويذكره ابن قدامة في المغني قال ولا نعلم خلافا في ذلك أنه يجب عليه أن يمسك. يجب عليه أن يمسك. طيب يقول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا مثل الحج. من أفسد حجه لازم يكمله، لابد يكمله. وكذلك من أفسد الصوم لابد يمسك إلى الغروب. وهذا طبعا قول قوي والله تعالى أعلم. مسألة لو احتلم الصائم فصيامه صحيح بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الماوردي في الحاوي الكبير وابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد. مسألة ما حكم تقبيل الرجل لزوجته ولمسها ومباشرتها إن كانت شهوته تتحرك؟ يعني رجل قبل رأس زوجته، هذه مسألة أخرى. لكن كلامنا عن مسألة مثلكم من يستوعبها. باتفاق المذاهب الأربعة أن عمله هذا مكروه. قالوا لأنه قد يؤدي به إلى ما لا تحمد عقباه. سأل روى البيهقي بإسناد حسن أن فتى سأل ابن عمر عن التقبيل وهو صائم فقال لا، لأن هذا شاب فخشي عليه ابن عمر. فقال له رجل كبير في العمر تضيق على الناس وتحرج عليهم، والله ما بذلك بأس. فقال له ابن عمر أما أنت فقبل. ويعني الأثر له تكملة قد ما يكون من المناسب إيرادها هنا يعني في هذا المجلس. وأعطاه كلام يعني والله المستعان. وأما من كانت لا تتحرك شهوته فبإجماع أهل العلم بأن هذا التقبيل لا يؤثر على الصيام ولا يكره. ومن عجائب ابن حزم أنه يقول باستحباب التقبيل للصائم. هذا من الغرائب يعني رحمة الله تعالى على ابن حزم وعفى الله عنه وتجاوز عنه. وابن عبد البر في الاستذكار يذكر يقول لا أعلم أحدا رخص في التقبيل للصائم إلا واشترط أن يسلم مما يتولد من ذلك. طيب مسألة إن قبل الرجل زوجته فأمذى بالذال صيامه صحيح ولا شيء عليه. وهنا فائدة ذكرها ابن العربي في عارضة الأحوذي وهذا أصل ينفعك. المذي لا يؤثر في الصيام. يقول حكمه حكم البول. طبعا المسألة فيها خلاف لكن هذا هو الصواب. المذي لا يؤثر في الصوم. لكن هذا لا يعني أن يسترسل الإنسان مع هذه الأشياء. ينتبه الإنسان. ومن قارب الحمى يوشك أن يرتع فيه، نسأل الله العفو والعافية. طيب مسألة، لو استمنى الصائم باتفاق المذاهب الأربعة أن صيامه باطل، فهذا أمر عظيم لابد أن ينتبه له وعليه القضاء، لكن لا كفارة عليه. طيب، قال: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فائدة، قال: ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذا لم يذكره مسلم مسندا، لم يذكره مسلم مسندا موصولا، وارجع إلى الصحيح تجد التفصيل في هذا الأمر. فائدة، المسافر يجوز له أن يصوم وأن يفطر، يجوز له الصيام أو الفطر، وحكاه الجصاص في أحكام القرآن إجماعا، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد، واختلف أهل العلم أيهما أفضل، هل الإفطار أم الصوم؟ هذه مسألة أخرى. مسألة، من أفطر في السفر لا إثم عليه، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع. مسألة، من أفطر في السفر فعليه القضاء بإجماع أهل العلم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وحكاه إجماعا ابن رشد في بداية المجتهد، وابن قدامة في المغني، وابن حزم في مراتب الإجماع. مسألة، أيهما أفضل للمسافر، الفطر أم الصوم؟ من طرق شيخ الإسلام تيمي في الترجيح أنه في التفضيل يستخدم التفصيل. أحد يذكر مثال على استخدام شيخ الإسلام تيمي لهذا؟ فضل لا هكذا شيخي، خديجة وعائشة أمهات المؤمنين، قل رضي الله عنهن. إيه، ما يصلح، ما يصلح هذا، هذه أعظم من أمي وأمك الشيخ، عرفت كيف؟ تفضل. رضي الله عنهن، في المفاضلة بين أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال خديجة أفضل رضي الله عنها في أول الدعوة والإسلام، وعائشة رضي الله عنها أفضل في نشر العلم وبث العلم. مثال آخر، أحسنت، المفاضلة بين العشر من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، وطبعا ابن رجب هنا يشير يعني إلى تعقب شيخ الإسلام تيمية في هذا، يقول: لا، العشر الأواخر من ذي الحجة، العشر من ذي الحجة أفضل لنص الخبر. وابن تيمية يقول: لا، الليالي أفضل في العشر الأواخر، والنهار أفضل في العشر الأوائل من ذي الحجة. في مثل هذه المسألة، الصواب الله أعلم أن من وجد قوة على الصيام فصام، فصوم أفضل. لماذا الصوم أفضل؟ لعدة أمور، من أعظمها الإسراع في إبراء الذمة. إخوان الأفاضل، ترى العبادات أحيانا ربما ثقلها الشيطان على الإنسان. بعض الناس يقول: لو أردت أن أتنفل بصيام أسبوع، الأمر في غاية اليسر، نافلة. لو بعض الناس نذر لله علي نذر أني أصوم أسبوع يقول كأن جبل على ظهري. الشيطان يثقل هذا الأمر. يذكر لأحد المشايخ أن رجل نذر أن يصوم أظن شهر، قال فشجعناه من البداية أن يفي بهذا النذر، قال وكان يجد صعوبة عظيمة جدا لأن هذا من الشيطان الرجيم. فلذلك احرص على إبراء ذمتك والمبادرة، خاصة في السفر إذا كان يسيرا وسهلا. لو صمت فالصوم أفضل. جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، والله تعالى أعلم. طيب، وفي مسألة الصوم للمسافر تفاصيل أخرى اطلبوها في المطولات. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ خارج الدرس ما أقبل منك لأننا سنتشدد. شيء يتعلق بما ذكرناه؟ تفضل تفضل، بس على الشرط. تفضل الشيخ. جيد، هذا سؤال جيد. ما حكم استعمال البخور للصائم؟ طبعا فائدة، النبي عليه الصلاة والسلام تطيب بالعود، هذا عود الخشب، صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ما حكم تطيب الصائم بعود الخشب هذا؟ إن تطيب دون استنشاق يظهر والله أعلم بأن الأمر دون استنشاق، يعني إدخال الدخان هذا إلى الجوف، فإن هذا الأمر يسير. لكن بعض الناس كيف يتطيب؟ يستنشق هذا الدخان، يدخله داخل، والدخان هذا له جرم. بعض أهل العلم يقول هذا الصيام صيام باطل، لذلك الاحتياط في هذا طيب. أما وضع الطيب والعطر فهذا لا إشكال أنه إن شاء الله لا حرج في ذلك، والله أعلم. تفضل الشيخ. ما سمعت؟ يظهر لي والله تعالى أعلم، ويحتاج أن أراجع جيدا. غدا آتيك بالجواب الدقيق بارك الله في بالي شيء، لكن الأمر دي لابد من المراجعة. تفضل. طبعا السلام غير مشروع شيخي، إن السلام غير مشروع، نحن في مجلس واحد. هنا أخوان الكرام الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في بعض أسئلته في المجلس قال له واحد السلام عليكم، قال لا لا تسلم، إن وقع السلام في المجلس. والمرأة التي رفعت صبيا ما قالت السلام عليكم يا رسول الله، قال لي هذا حج، سألته مباشرة. والمقصود طبعا أن نتعلم، ليس المقصود بارك الله فيكم يعني زجر فلان أو علان، لا لا، كلنا فقراء وطلاب علم، ويلا بالستر والعفو والعافية. تفضل شيخي. نعم أحسنت، هذا سؤال جيد. ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث له قصة، الرجل سقط مغشيا عليه. ليس من البر الصيام في السفر لمن سيهلك نفسه أو يكون الأمر فيه مشقة عظيمة جدا على الإنسان، فهنا ليس من البر الصيام في السفر. أما الصائم يقول لك أصلا أنا الأمر سهلات، بل الأرفق بي أن أصوم، فنقول له صم واحرص على إبراء الذمة. تفضل. الرخصة يظهر لي والله أعلم أن الصيام أفضل، الصيام أفضل، لأن حديث أبي سعيد الخدري يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، هذا واحد. والذي قال لنا إن الله يحب أن تؤتى رخصه صام في حر شديد في نهار رمضان، وما كان صائم من الصحابة إلا واحد، عبد الله بن رواحة. واضح بارك الله فيك. الآية لا، هذه لها معنى آخر الشيخ. نعم، يعني كان هذا على التخير الصيام، هذا مرحلة مراحل تشريع الصيام، لو ترجع للتفسير تجدها إن شاء الله. تفضل. كيف شاكة؟ لا 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 إخواني الكرام، الصيام والقضاء ليس وسوسة، واضح؟ يعني بعض الناس في رمي الجمرات رمى سبعة، قال باب الاحتياط برمي واحدة، لا لا ما يجوز. طيب صلينا العشاء أربعة، باب الاحتياط زيد ركعة، ما يجوز. فلذلك هذا احتياط مذموم، والله بزيد يوم لأني بس شك هكذا، لا، إلا لو اختلط عليها الأمر هذا شيء آخر، فتبني على اليقين. نعم تفضل. هذا واحد يعني وهق عوته، يعني قتل واحد قتل، إيه هذا قاتل خطأ ورايح يظهر لي والله أعلم. وهذا سؤالك جيد ترى، إن ما يصح الجمع. لماذا إخواني الكرام؟ مرد هذه المسألة إلى قاعدة اسمها قاعدة التداخل بين العبادات. إذا كانت العبادة مقصودة لذاتها ما يصح أن تدخلها مع عبادة أخرى، وأما إذا كانت غير مقصودة لذاتها يصح أن تدخلها مع عبادة أخرى. يعني تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، صلي تحية المسجد أو سنة الفجر لا يجوز حتى يصلي ركعتين، أي ركعتين. كفارة قتل الخطأ مقصودة لذاتها، والجماع في نهار رمضان هذه الكفارة مقصودة لذاتها، فما يصح الجمع بين الكفارتين. مثال آخر، رجل عليه دقيقة شيخي 20 يمين حلف ولم يفي بها، وقتل إنسان خطأ، قال بصوم هنا وهنا، واضح بارك الله فيك، ما يصح، لأن هذه كفارة مقصودة لذاتها وتلك كفارة مقصودة لذاتها، والله أعلم. تفضل. جيد أحسنت، أنا أعطيك قاعدة باختصار، لا يصح صيام رمضان 28 يوم، لا يجوز أبدا، فلذلك لابد عليه من القضاء. التفاصيل هذه مسألة أخرى، لأن الشهر ما يكون 28 يوم. نعم تفضل. لا ما يصح القضاء، ما يصح الجمع هنا. أنا أعيد سؤال الأخ، رجل أفطر 5 أيام رمضان الماضي وهو ناذر أن يصوم 5 أيام، قال بصوم 5 أيام عن الشيئين، ما يجوز، هذه أيام مقصودة لذاتها. إيه هذا عمل وذاك عمل، صلاة الظهر غير عن صلاة العصر، هي 4 ركعات 4 ركعات، هذه غير وهذه غير. أنا ما فهمت السؤال الثاني. شو شيخي بارك الله، هذا السؤال أظن طرحه في هذا المجلس غير مناسب، عرفت كيف؟ فاترك الله يرضى عليك. جيد، خروج الدم بالرعاف أو النزيف هذا ما له علاقة بالحجامة ولا يبطل الصوم، واضح؟ خروج الدم بالرعاف أو رجل جرح في نهار رمضان هذا ما له علاقة بالحجامة، الحجامة فعل منك، تعمد إخراج الدم أما لو خرج الدم بجرح أو إصابة وغيره ما له علاقة بالصيام، صيامك صحيح. نعم تفضل. جيد، تعجيل الفطر هذا بهذه لا، النية ما تكفيه سلمك الله، النية ما تكفيه، وستأتي معنا المسألة في الدروس القادمة، النية ما تكفي إخوان الكرام، أو أجلها إلى يوم غد، ستأتي معنا المسألة بارك الله فيك في يوم غد إن شاء الله. طيب، لأن في كلام ابن خزيمة سأذكره في يوم غد إن شاء الله. تفضل. نعم جيد أحسنت، تفضل. لا قول لي الشيخ. جيد إخوان الكرام، أنا أعيد السؤال لأن السؤال فيه فائدة طيبة، المواعيد الطبية في نهار رمضان. إخوان الكرام، إذا كانت هذه المواعيد الطبية مواعيد عادية لا إشكال إطلاقا بارك الله فيك في جواز الأمر وحلا، ما يؤثر على الصيام لا من قريب ولا بعيد. إذا كانت بعض الأمور المؤثرة على الصيام لابد أن تحتاط لدينك، قدم قاعدة الاحتياط. وعذرا إخواني الكرام، في بعض ثقافاتنا بعضهم معود نفسه ما يستوي. طيب أخوي منو قال لك ما يستوي بارك الله فيك؟ ألف عيادة أسنان موجودة، يعني معقولة ما لقيت في أي عيادة أسنان موعد إلا في نهار رمضان؟ فلذلك على الإنسان أن يحتاط احتياط شديد في بعض المسائل التي قد تؤثر على الصيام، خاصة إذا كان هناك مثلا ماء سينزل إلى الجوف أو غيره، فيحتاط هذا في هذا الأمر احتياطا عظيما، فإن الأمر قد يؤدي إلى بطلان الصيام والله أعلم. طيب. إيه. شيخي صيام النافلة تكلمنا عنه؟ أسألك ما تكلمنا عنه شيخ، سؤالك عن الدرس بارك الله فيك، عرفت كيف؟ سيأتي معنا المتطوع أمير نفسه، هذا هو. تفضل شيخ. لا أدري. نعم بارك الله فيك، تفضل. نعم أحسنت، يجوز أن يفصل بينهما لأن هذه كفارة وتلك كفارة. رجل جامع خمسة أيام عليه عن كل شهر متتابعي، الكفارة الأولى لا علاقة لها بالثانية، واضح هنا، لكن الكفارة الواحدة لابد أن تكون متتابعة. تفضل. مر معنا بارك الله فيك رواية البخاري أكمل عدة شعبان 30. نعم رواية البخاري هذه. طيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.